يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب
السابعة مساء. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نسخة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طبيعة الاستقبال العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن محادثات فيينا تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. والبرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة الجديدة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين داخل الجمهورية الإسلامية. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه، شدد الإمام الخامنئي على ضرورة عدم الاستسلام أمام غطرسة الأعداء، مضيفا أن تقدمنا مرهون بحضور أبناء الثورة المباركة في الميادين دائما، وهذا ما شهدناه طيلة العقود السابقة. وأشار آية الله السيد علي الخامنئي إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني، معتبرا أنه كان حادثا تاريخيا لم يكن أحد يتوقع يكون بهذه العظمة، واعتبر أن سياسة فرق تسد هي ديدن أعدائنا طوال تاريخهم الاستعماري في المنطقة، ويجب أن لا ننخدع بهذه السياسة الشيطانية. أكد الرئيس الإيراني أن طهران عازمة على تعزيز العلاقات بين إيران وتركمانستان. وخلال استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مبعوث الرئيس التركماني الخاص سردار بردي محمدوف ووزير خارجية هذا البلد رشيد ماردوف، قال رئيسي: نحن عازمون على اتخاذ خطوات مؤثرة وبناءة في سياق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين إيران وتركمانستان وبما يخدم مصالح شعبيهما. وصرح رئيس الجمهورية أن طهران ترحب باقتراح الطرف الآخر لتعزيز التعاون الثنائي بشتى المجالات ومنها التجارية والطاقة، وليست هناك أي قيود تعرقل ذلك. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في أحدث تقييم له لعملية المحادثات الخاصة برفع الحظر إن ما يسمى بنزاع الأقواس المفتوحة آخذ في الانحسار. أعلن ذلك مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني في تصريح للصحفيين في نهاية عدة اجتماعات مع ممثلي مجموعة 4+1 قبل مغادرة الفندق، كما أكد أن المحادثات تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. وتقر معظم الدول المشاركة في المحادثات بالتقدم المحرز في عملية المفاوضات، وبالتالي يمكننا أن ندعي بحذر أنه على الرغم من التعقيدات والمسار المتعرج الذي ينتظرنا، بدأ العد التنازلي للتوصل لاتفاق نهائي. كتب مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا عبر تغريدة له أنه تم إحراز تقدم في محادثات فيينا، لكنه قال إن الأمر سيتطلب المزيد من الوقت والجهد للتوصل إلى حل. وكتب في هذا الصدد ردا على تغريدة على تويتر نقلا عن علي باقري كاني كبير المفاوضين الإيرانيين، أشار فيها إلى الخلافات في محادثات فيينا بشأن الحظر تنحسر ويتم إحراز تقدم، مضيفا لدينا نفس التقييم. وفي الموضوع والملف العراقي أفادت مصادر عراقية بأن مجلس النواب يواصل جلسة اختيار هيئة رئاسة البرلمان بإدارة النائب خالد الدراجي بدلا من رئيس السن محمود المشهداني بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب مضايقات من قبل نواب ونقله للمشفى. وكان المشهداني قد رفع جلسة البرلمان للتداول بعد مشادة كلامية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول كونهما الكتلة الأكبر. وقالت المصادر أن الإطار قدم قائمة من 88 نائبا، فيما عرض التيار الصدري قائمة ب 76 نائبا لتندلع مشادات كلامية بينهما. وافتتحت جلسة البرلمان العراقي في دورته الخامسة بحضور 325 نائبا، وذلك بعد أدائهم اليمين الدستورية. اعتبر الكاتب والمحلل السياسي العراقي واثق الجابري أن هناك أمورا تفرض على المكونات السياسية العراقية، منها رئاسة البرلمان والتي لابد من أن يتم اختيارها من المكون السني. وأكد أن التجاذبات السياسية التي شهدتها البلاد منذ الانتخابات إلى اليوم لم تتيح للقوى السياسية التفاهم على شخصيات والاتفاق عليها، وبالتالي بدأ كل مكون يطرح مرشحه ويحاول فرضه على الآخرين.
يبدو أن المكونات هي يعني المشكلة في التداخل يعني في العملية الديمقراطية، منها من ما تفرض عليه بطبيعة المكون، يعني رئيس البرلمان يفرض من المكون السني على بقية المكونات، لكن إذا كان يعني بشكل وطني أفضل من المفترض أن تعرض الشخصيات على بقية المكونات. لكن التجاذبات السياسية التي شهدت يعني من الانتخابات إلى اليوم والمشاكل التي رافقتها ربما لم تتيح للقوى السياسية للتفاهم يعني على الشخصيات والاتفاق عليها مسبقا، وبالتالي بدأ كل مكون يطرح مرشحه ويحاول فرضه على الآخر. يعني المفترض نعم المفترض يعني رئاسة برلمان كانت سبب في مشاكل في الفترة في الدورة السابقة، المفترض ألا تعاد، يعني حتى ربما بعض المرشحين يعني نواب الرئيس أو هيئة الرئاسة سيكونوا نفس الأشخاص، وبالتالي سوف ندور بنفس المشكلات. كثير من المشكلات طبعا كان سببها البرلمان بسبب غيابه، بسبب عدم تشريعه بعض القوانين، بسبب يعني إخفاء أو تعطيل بعض الملفات ربما كانت متعمدة أو غير متعمدة، بالتالي لم يقم بدوره المباشر الذي كان مطلوب منه. يعني هو المفترض أن يمثل تطلعات الشعب، لكن كما يبدو لحد الآن البرلمانات العراقية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب منها ولم تمثل الشعب بالشكل الصحيح، لذلك ولدت نوع من النقمة الشعبية أو نوع من المقاومة يعني عن الانتخابات. وبالتالي هذا البرلمان وهذه الحكومة لابد أن تعيد الثقة للشعب العراقي بالعملية الديمقراطية.
نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين فلسطينيين واقتيادهم إلى مركز للتحقيق. وادعت وسائل إعلام عبرية أن الوحدات الصهيونية اعتقلت المواطنين 3 لقيامهم بإحراق مركبة مستوطن صهيوني في حي الشيخ جراح. وأخيرا أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية اليوم أن أعمال الشغل التي شهدتها البلاد بالأيام الأخيرة أسفرت عن مصرع 164 شخصا، ووفقا لبيانات نقلتها وسائل إعلام كازاخستانية عن وزارة الصحة تم تسجيل معظم الضحايا في المآتة، حيث قتل 103 أشخاص. والختام مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين. المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن محادثات فيينا تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. والبرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة الجديدة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. نشرة خبرية جديدة في الثامنة تماما. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 8:12 إلى برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي وعلى مدى نصف ساعة، يليه استنارات من نهج البلاغة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 9:00 عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. برنامج مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في 10:29. نقدم لحضراتكم في 10:41 برنامج المصطلحات السياسية، يليه دعاء في القصة. في تمام 11:00 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قم ضد النظام الملكي السابق.
وتابعات هذه الحادثة كانت مبعثا لحركة متصلة، وهذه الحركة هي أيضا انتهت بانتصار الثورة الإسلامية. لذلك فإن النظرة لا تقتصر على الحادثة بشكل محدود خلال يوم أو يومين من أحداث تلك الحادثة، فالنظرة إلى تلك الحادثة باعتبارها منطلقا لأحداث عظيمة. فهذه الحادثة وتبعاتها تبين عمق العقيدة الدينية للشعب، وهذه النقطة يجب أن نركز عليها ونؤكد عليها، وهي من البديهيات والواضحات في تاريخ الثورة الإسلامية. ولكن الإعلام من قبل الذين يحملون في قلوبهم الحقد تجاه الثورة فهي ما زالت مستمرة وبشكل تدريجي تلقي بظلالها وتنشئ الترديد على بديهيات الثورة. وأنا أؤكد بأن حادثة 19 من دي في قم هي وتبعات تلك الحادثة أيضا هي تبين عمق العقيدة الدينية للشعب الإيراني، وأن ربط هذه الحادثة بمرجع ديني، بمرجع تقليد ديني أوجدت هذه الحادثة. أي إذا كان محور هذه الحادثة شخص الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه باعتباره مرجعا دينيا وقائدا دينيا وعالما مجاهدا. لم يكن فلم تكن تلك الحادثة تحدث وأمثال هذه الحادثة لم تكن تحدث في البلاد, وأي شخص آخر وأي تيار آخر لم يكن يقدر أن يعمل ويوجد حالة ويوجد وضعية بحيث يجعل من مدينة وشعب ومدينة أخرى ومدن متعددة أخرى وفي النهاية أن يحرك هذا الشعب بهذا الشكل المنقطع. النظير أنتم تعلمون في النظام الطاغوتي السابق فأن مئات الأشخاص من الكبار والتيارات السياسية المختلفة كانوا من دعاة النضال والكفاح, بعضهم أو أكثرهم من اليمين واليسار والشيوعيون والآخرون كانوا تعرضوا للتهديد وأحجزوا وتعرضوا للتعذيب وأعدموا وتعرضوا للإهانة ولم يحدث أي شيء, أي لم يكن هناك أي تأثير داخل المحيط الاجتماعي للشعب. ولكن بالنسبة للإمام الراحل فإن كتب 3 سطور بأن هذه الحادثة العظيمة حدثت في قم, هذا بمعنى أن هذه الحادثة ترتبط بمرجع التقليد بالعالم الروحاني بعالم الدين وترتبط بالمسائل الدينية للأمة. وأنا أقول وأبين لكم بأن أغلب القضايا الهامة التي حدثت في القرن الماضي في بلدنا هي على شاكلة هذه الحادثة, الحوادث التاريخية والاجتماعية والأحداث التي دخل الشعب فيها إلى الساحة وأنجز وأعمال أثمرت في كافة هذه الأحداث. إلى ما أتذكر فإن هناك يد لمرجع ديني وعالم ديني في تلك الأحداث, وعالما شجاعا ومناضلا وعارفا بالشؤون السياسية. مثلا افترضوا فيما يتعلق بموضوع التبغ فإن المرحوم الميرزا الشيرازي في النهضة الدستورية فإن مراجع النجف وعلماء النجف وعلماء طهران وإصفهان وتبريز والمناطق الأخرى في موضوع مثلا الحادثة الهامة في مسجد جوهرشاد في مشهد فالمرحوم الحاج قمي وعلماء مشهد أيضا, وفي 30 تير المرحوم آية الله الكاشاني, وفي 15 خرداد عام 42 هجرة شمسية فإن الإمام الراحل أيضا وبعض العلماء الكبار البارزين. فدائما كان رجل دين شجاعا ومناضلا وعارفا بالشؤون السياسية كان متواجدا بقوة خلف هذه الأحداث, وأن وجوده هو الذي كان منطلقا لحركة الشعب. نعم ربما يكون هناك شخصا متنفذ يمكن أن يحرك بعض التيارات أو بعض الأشخاص ويبدو ردا فعل وحركة, ولكن الحركة العارمة وحركة الشعب وإنزال الشعب إلى الساحة وهذا المحيط الهادر, هذا فقط يقدر عليه مرجع الدين والعالم الدين. ومن هنا يمكننا أن نعرف سر اعتداء القوى العالمية الكبرى مع علماء الدين وعلماء العلماء السياسيون ومع الدين السياسي والفقه السياسي والعالم السياسي. يمكننا إدراك ذلك, إدراك مدى عداوتهم لهم, لأن تواجد هؤلاء المعادي للاستكبار والمعادي للاستعمار وهذه القضاء أوجد هذه القضايا الكبيرة وهم يعلمون جيدا, لذلك فهم مع في يعارضون المرجع السياسي والعالم السياسي ويعارضون الفقه السياسي ويعارضون الدين السياسي بشكل صريح ولا يخفون ذلك, وهذه حقيقة يجب أن نلتفت إليها. كما أن العداوة والحقد العميق لأمريكا ضد نظام الجنود الإسلامية الإيرانية أيضا هو يمكن فهمه من هذا المنطلق, فنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو مظهر للعقيدة الدينية للشعب وهو ينبع من النظرة الثورية النابعة من الدين والمستوحاة من الدين للأحداث المعاصرة وأحداث البلاد. لذلك فإن رأس الاستكبار وهو أمريكا تعارض الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولذلك فيقول البعض: لماذا تعادون أمريكا؟ لماذا تقولون الموت لأمريكا؟ هؤلاء يتعاملون بشكل ظاهري وهم سطحيون. فعمق القضية هي أن طبيعة الاستكبار يعارض الظاهرة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تستند إلى الدين وترتبط بتفسير علماء الدين، وهي حركة دينية فهم يعارضونها بشكل طبيعي. وهذا أمر ونقطة تتعلق بموضوع انتفاضة التاسع من كانون الثاني 1978، ونقطة أخرى هي أن دور الغيرة الدينية للشعب في هذه القضية يجب أن لا نغفل عنها. لأن أنا سبب مؤكد على هذه المسألة الحمية الدينية بأن الإنسان يواجه الإعلام ويسعى ويواجه السعي الواسع الإعلامي لكي تطفئ ضوء الأمور النابعة من الغيرة الدينية، ويفسرون على أنها أمور غير منطقية. أنا أريد أن أقول بأن الأمر ليس ذلك، فإن الحمية الدينية عندما تبرز وتؤثر فإنها تترافق مع العقلانية، والحمية الدينية أساسا تنبع من البصيرة والوعي، والبصيرة والوعي هي فرع من فروع العقلانية، وهي تبين وتظهر عمق الالتزام الديني. وفي أغلب الأمور فإن هذه الحمية الدينية عندما ننظر إليها نرى بأنها تترافق مع العقلائية والشخصيات الذي يحملون نسبة عالية من الغيرة الدينية والحمية الدينية، فإنهم بشكل عام يتمتعون بنسبة عالية من العقلائية. ومثال ذلك إمامنا الراحل، فإن ذروة كان يحمل ذروة الحمية الدينية، فلم نرى أحدا ولم نعرف أحدا بهذه النسبة العالية، بهذه الحمية العالية تجاه الدين والثقافة الدينية والحياة الدينية ونمط الحياة الدينية والأحكام الدينية كالإمام الراحل. وفي نفس الوقت هو كان في ذروة العقلائية والحكم والحنكة. وأنا هنا أرى مناسبا أن أذكر الفقيه والفيلسوف المعاصر المرحوم آية الله مصباح يزدي رحمة الله عليه، الذي كان يحمل نفس هذه الصفات، وحقا أنه كان تلميذا بارزا للإمام الراحل، وكان في ذروة الحمية الدينية وكذلك في العقلائية، كان فيلسوفا بالمعنى الحقيقي للكلمة. انتفاضة التاسع عشر من دي هي تركيبة ساطعة من بين الحمية الدينية والعقلائية. أنا أبينها بشكل مختصر لكي تتضح الأمور ولكي نبين مدى العقلائية التي حكمت هذه الانتفاضة. فالطاغوت كان هدفه في ذلك الوقت، فإن موضوع كتابة تلك المقالة في صحيفة اطلاعات في ذلك الوقت لم يكن أمرا طارئا أو أمرا بشكل مفاجئ، بل كان يتابع هدفا كبيرا، هدفا عظيما. الهدف هو كسر قدسية الإمام وانتهاك قدسية الإمام وانتهاك العظمة التي كان يمتع بها الإمام في أعين الناس، وكانوا يتحركون بأمره، كانوا يريدون أن يحطموا هذه النظرة في أعين الناس، وكانوا يروا نفوذ المضطرد والمتزايد للإمام في أفكار وأذهان الشعب، كانوا يلمسون ذلك ويشاهدونه، وكانوا يريدون أن يحطموا ينتهكوا مكانة الإمام لدى الشعب. لذلك بدأوا بهذا العمل. فهذا العمل إذا لم يواجه بقبضة الحديد إلى القمة في صدر الطاغوت، فإن هذه الأعمال كانت تستمر، وكانوا يكتبوا مقالات أخرى ومقالات متعددة وينتجوا كتبا وأفلام ووثائقية لكي ينتهك مكانة الإمام في أعين الناس. وفي الحقيقة فأن محورية فأنهم يضربوا محورية الانتفاضة، لأن الإمام كان هو المحور والمركز لهذه الانتفاضة، وكانوا يدركون هذه الحقيقة بعد الأعمال الإرهابية للطاغوت، فأن المركز الدافع لهذه الانتفاضة كانوا يريدون بهذه العملية أن يحذفوه من الساحة. وخلف الطاغوت كان يستند وكان مطمئنا بدعم أمريكا، وأي خطوة كان يتخذها، وكان يتهم الإمام الراحل بموضوع مثلا الإفراط والراديكالية، فأن كل شخص كان يساند الإمام فأنه كان يضغطون عليه، والنظام السابق كان مطمئن بأن أمريكا تحمي ظهره وسوف لن يواجه أي معارضة دولية. وفي تلك الأيام فإن الرئيس الأمريكي السابق كارتر، تعلمون بأنه حضر في كانون الثاني في ذلك الوقت في عام 1978، وبدأ احتفال رأس السنة في طهران، والشاه تحدث بحديث وقال بأن إيران البهلوية هي جزيرة الاستقرار والثبات، وهذه هي من الأخطاء التي ارتكبها، وكانت واضحة بأن محاسباتهم كانت خاطئة. وحتى اليوم فإن حسابات أمريكا خاطئة، وأحد أقوالهم بأنهم قالوا بأن إيران جزيرة الاستقرار، لذلك فإن الطاغوت كان يشعر، محمد رضا المقبور كان يشعر بأن الأمور مناسبة له لكي يقمع الانتفاضة ويواجه الإمام الراحل الذي كان بعيدا جسمه بعيدا عنهم، كان في النجف، ولكن كانوا يريدون أن ينتهكوا حرمة وذكر الإمام ومكانة الإمام، ورأوا بأن الفرصة مناسبة وبدأوا بهذا العمل. إذن العمل هو كان عملا مدروسا، أي أنهم درسوا هذا الموضوع وجلسوا وحاكوا المؤامرة، وشعب أهالي قم قلبوا الطاولة على هذه المحاسبات، فإن أهالي قم أربكوا حسابات الأعداء، والذين كفروا هم المكيدون. فهؤلاء تآمروا، ولكن المؤامرة ارتدت عليهم بفضل وبحنكة الإمام، وهذا كانوا يريدون أن يكسروا الإمام، يكسروا شوكة الإمام، وأصبح الإمام أقوى ودخل بالساحة أقوى، وأرادوا أن يضعفوا علاقة الشعب بالإمام، وقويت هذه وترسخت هذه الرابطة، وأرادوا أيضا ضرب الانتفاضة وأصبحت أقوى، وأرادوا أيضا أن الشعب في أهالي قم، لا أقول بأن الذين نزلوا إلى ساحة كانوا يحملون هذه الفكرة، ولكن الحركة الجماعية التي باركها الباري سبحانه وتعالى والهمها إلى أهالي قم كانت خلفها حسابات دقيقة، أربكت حسابات العدو وقضت على مؤامرة خطط الأعداء. فإن الشخص الذي نادى بإيران كجزيرة سلام وهو كارتر، ففي العام الذي تلاه أجبر على إرسال هايزر إلى طهران لكي يقمع الثورة بأي شكل من الأشكال ويطفئ نار الثورة بالإبادة وكذلك بجميع الوسائل، والحمد لله فشل في ذلك ولم يستطعوا أن يقفوا أمام حركة الثورة. هذه الحسابات الخاطئة للولايات المتحدة الأمريكية في أجهزة حساباتهم هي مستمرة، والآن هو نفس الشيء، الآن أيضا هم يرتكبون الخطأ في حساباتهم في الأحداث المختلفة. ومثال ذلك موضوع المعاصر والحديث المتمثلة باستشهاد شهيدنا العزيز الشهيد سليماني، ماذا كانوا يظنون وماذا حدث؟ كانوا يفكرون ويظنون بأن باختيال الشهيد سليماني فإن الانتفاضة العظيمة الذي كان يمثلها وكان نموذجا لها وكان رمزا لها سوف تطفأ، وترون بأنها أصبحت أكثر وهجا. وفي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيد سليماني فإن هذه الحركة العظيمة هذا عمل من ويد من يتحكم بهذا ومن يستطيع أن يدعي بأنه أنا قمت بهذه الحركة العظيمة سوى القدرة الإلهية واليد الإلهية التي تجلت في إيران والبلدان الأخرى. هذه الحركة العظيمة، هذا الإخلاص وهذه المحبة العامة تجاه الشهيد سليماني لا يمكن لهم أن يحسبوها ولا يمكن أن يقدروها. فأجهزة العدو حقا هي عاطلة وغافلة ولا يمكنها إدراك الحقائق المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالشكل الحقيقي. فعندما يحاسب الأوضاع الراهنة بشكل خاطئ فإن القرارات أيضا تكون خاطئة، والقرار الخاطئ يؤدي إلى الفشل كما هو الحال، وبعد ذلك وفي المستقبل أيضا سوف يكون كذلك. إذن أعزائي تلك الأيام مضت، التاسع عشر من دي سوف لن تنسى كما هي لم تنسى بحمد الله وهي حية، وبعد ذلك سوف لن تنسى وتبقى حية. الثورة تعالت بعد التاسع عشر من وبارك الله في نهضة وانتفاضة أهالي قم، وانتهت بانتصار الثورة والأيام الله الكبرى. فإمامنا الجليل عاد منتصرا ومظفرا إلى البلد، والثورة حققت الانتصار، والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعتمد الذي النظام تعتمد على سيادة الشعب الدينية تم تشييد هذا النظام، ومر عليه 42 عاما من تلك الانتفاضة، وخلال 42 عاما بالجهاد وفي رافقت هذه الأعوام مختلف الأحداث، أحداثنا الماضية التي يجب أن نستلهم منها العبر والدروس. ولكن هناك شعب حي لا ينظر، الشعب الحي لا ينظر فقط إلى الماضي، الشعب الحي في أي مرحلة من مراحل تاريخه ينظر إلى إلزامات تاريخه ويستلهم مهامه الدينية في تلك اللحظة، وعلى أساس ذلك يتخذ الخطوة القادمة ويستشرف المستقبل. يجب علينا أن نعلم وظيفتنا ومهامنا في اللحظة الحالية، ويجب أن نحث خطانا ونحددها تجاه المستقبل. يجب علينا أن تكون لدينا نظرة واضحة وشفافة، وعلى أساس هذه النظرة المستقبلية نلقي بأبصارنا للمستقبل ونتحرك بسرعة نحو المستقبل. وبهذه الطريقة فإن الثورة سوف تصل إلى السعادة وإلى النصر النهائي، وهي عبارة عن الحياة الطيبة للشعب الإيراني. وبالدرجة الأولى فإذا ما استلهمت الشعوب الأخرى فهذا أمر آخر ومهم، فالبلد والشعب يجب أن يصل إلى السعادة وإلى الحياة الإسلامية التي هي تمثل الحياة الطيبة والتي تتضمن الدنيا والآخرة والجسم والروح، وتوفر كل ذلك، وإن شاء الله نصل إليها نحن في منتصف الطريق. ولحد اليوم فإن أكثر من نصف الطريق قد طي، الشعب الإيراني بجهوده فإنه تقدم إلى الأمام بعد قطعه منتصف الطريق. ويجب أن نعلم ونعلم مهامنا في المستقبل ونظرتنا المستقبلية أيضا. ولحسن الحظ اليوم فإن فكر شبابنا الحزب الله المؤمن في البلاد هي أفكار واسعة، ففي بعض الأحيان فإن الإنسان يرى بأن مثلا فيما يتعلق بالدراسات ومراكز الإصلاح حول الشعب. هذه لا تبين حقيقة الشعب الإيراني. حقيقة الشعب الإيراني هو التيار الذي نزل كسيل الهادر في تشييع الشهيد سليماني. هذا يبين أحاسيس الشعب الإيراني ومعتقدات الشعب الإيراني وماذا يكمن في باطن الشعب الإيراني، أي أن هذه الساحة بعظمة وبوسعة بلد إيران بحاجة لكي تبين حقيقة هذا الشعب وتكشف باطن هذا الشعب الإيراني، فإن مراكز الإحصاء تظهر بشكل مغرض أو غير مغرض. هذه لا يمكن اعتبارها معيارا لبيان إحساس الشعب الإيراني. نحن لحسن الحظ نرافق الفكر الثوري والمؤمن من قبل جمع غفير من قبل الشباب، الفكر المتجدد والمتقدم. لذلك على أساس هذا الأمر أنا أقول بعض التوجيهات، وأن التوجيهات في هذا المقام هو فقط سرد بعض التوجيهات. التوجيه الأول، أعزائي الذين تستمعون مني إلى هذا الكلام من عبدكم المخلص، احفظوا غيرتكم وحميتكم الدينية، حميتكم الدينية حافظوا عليها، فهي العامل الأساسي لإنقاذ البلد في المراحل الدقيقة هي الحمية الدينية للشعب الإيراني. فالغيرة الدينية هي التي تبدل التهديدات إلى فرص، التهديدات تتبدل إلى فرص، ومثال ذلك الحرب المفروضة. فترة الدفاع المقدس على مدى 8 سنوات كانت تهديدا كبيرا. الغيرة الدينية للشعب، الغيرة الدينية للشباب، الغيرة الدينية للآباء والأمهات والأزواج هي التي تسببت في أن يهبوا إلى جبهات القتال. وهذه الحقيقة التي كنا نواجه فيها العالم، ففي ذلك الوقت أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق وحلف الناتو والرجعية في المنطقة في ذلك الوقت كلهم تكالبوا ضد إيران لكسر إيران ولكي يركعوا الإمام وأيضا يقضوا على الثورة. كلها تم القضاء عليها، قضت عليها الثورة، وهذا كان بسبب الغيرة والحمية الدينية. وفترة الدفاع المقدس في السنوات التالية أيضا أوجدت أحداث هامة، وفي الوقت الحاضر أيضا فإن شهادة استشهاد شهيدنا العزيز الشهيد سليماني الذي هو حقا حادثة تاريخية، وشهادته كانت عجيبة، لم يكن أحد يتوقع، والأصدقاء أيضا لم يكن يتصوروا بأن هذه الحادثة تتعاظم والبارئ سبحانه وتعالى يمنحها العظمة لكي تتمكن أن تمنح الهوية الدينية وتجعلها بارزة أمام أنظر وأعين العالم بالمعنى الحقيقي للكلمة. فإن تحت تابوت الشهيد سليماني فإن الشعب الإيراني أبرز وبين اتحاده ووحدته وهويته الدينية. وفي مراسم تشييع طهران وفي كرمان وفي تبريز أيضا مراسم تشييع، وفي مشهد وفي المدن المختلفة وفي العراق ذلك التشييع العظيم. وإذا ما كان مثلا مقررا أن يكون جسد الشهيد سليمان المقدس إذا ما كان نقل إلى سوريا ولبنان فلشهدنا تشييعا هادرا، ولو ذهبنا به إلى باكستان لحدث تشييعا كبيرا. أي أن هذه الحركة العظيمة وهذه الحركة للشعب للأمة الإسلامية بينت بأن هذه الحادثة حادثة عظيمة، أي أن شهادة واستشهاد هذه الشخصية الكبيرة مثل الشهيد سليماني من وجهة نظر الأعداء كانت تعتبر تهديدا، ولكن هذا التهديد فإن غيرة وحمية الشعب، غيرة الشعب الإسلامي بدلها إلى فرصة. وأمثال هذه الأمور يزخر تاريخنا بأمثلها، فمثلا حادثة من عام 2009 أيضا واجه البلد تهديدا كبيرا واستمر عدة أشهر، ولكن غيرة الشعب جعل الشعب ينزل إلى الساحة في 9 من دي وبدد آثارها السيئة وبدل ذلك التهديد إلى فرصة. هذه هي نقطة أريد أن أؤكد عليها بأن العامل الأساسي لتلك الانتصارات والنجاحات وتبديل التهديدات إلى فرص هي الحمية الدينية للشعب، والتي يجب الحفاظ عليها المتكلمون والكتاب والأفراد المؤثرون في الفضاء الافتراضي، يجب أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. وواضح هناك معارضين والأعداء أيضا يقوموا بأعمالهم المخربة في هذا المجال، لذلك أنا أؤكد في هذا المجال، سوف أبين في هذا المجال أيضا لاحقا، ولكن الحقيقة هي أن يجب أن نحفظ ونعزز هذه الغيرة الدينية لدى الشعب ونحافظ عليها. هذا أولا. النقطة الثانية التي أريد أن أذكر عليها، أرجو منكم أن تنتبهوا بأن أحد الأعمال التي يجب علينا اليوم أن نضعها، التي هي موجودة بشدة في برامج وخطط أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي عبارة عن إزالة الحساسية تجاه الأصول والمبادئ الأساسية للثورة. الشعب حساس جدا تجاه الأمور الأساسية للثورة والمبادئ الأساسية، وإذا ما أي شخص انتهك هذه المبادئ فإن الشعب يبدي ردة فعله، والأعداء يريدون التقليل من هذه الحساسية تدريجيا، وهذا عن طريق الإعلام الواسع الذي يقومون به اليوم في الفضاء الافتراضي وفي وسائل الإعلام العامة الأجنبية بأشكال مختلفة. بعض الأحيان بعض الأشخاص المختلفون الذين ليس لديهم قيمة تذكر، لا كلامهم ولا فكرهم، فهم يكبرونهم ويضخمونهم ويضخمون كلامهم، وهم أفراد قليلي المكانة، ويطلقونهم لمواجهة أسس ومبادئ والتشكيك بمبادئ وأسس الثورة. وفي الدرجة الأولى سيادة الدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية أساسا، الثورة الإسلامية أساسا قامت لتحكيم سيادة الله في الأرض لكي يكون المجتمع يتشكل بالهندسة الدينية ويعيش، ويتم تنظيم شؤون المجتمع بالهندسة الدينية، والحكومة تنظم بالهندسة والهيكلة الدينية ويتقدم على هذا الأساس. وهذه جزء بينات وبديهيات الثورة، والناس قدموا دماءهم وأفلاذ أكبادهم لكي تتحقق هذه الأمور، وهذه من أسس الثورة، وهم يستهدفونها أو عدم التسليم أمام العدو المستكبر. فيجب أن لا نستسلم أمام هيمنة وغطرسة العدو. هذا يجعلنا مثلا نتفاوض مع العدو، هذا أمر آخر، أن نتعامل مع الأعداء هذا أمر آخر، ولكننا أمام غطرسة الأعداء. فإمام الثورة قال لنا يجب أن لا نستسلم، ولن نستسلم في المستقبل أيضا بعون الله سبحانه وتعالى. هم يريدون تضعيف هذا الأسس، فيقولون مثلا ما هو الإشكال، أي أنهم إبهات وتقليل أهمية مبادئ الثورة أو استقلال الثورة أو مكافحة الفساد ومكافحة الظلم وأمثال ذلك. هذه مبادئ وأسس الثورة، هذه هو جزء من حرب ناعمة وواسعة ومختلفة للأعداء، يقومون بها ويتابعونها، ويجب أن نلتفت إليها ونقف أمام هذا ونعزز الحساسية. فأهل الفكر والبيان وأصحاب القلم والأشخاص الناشطون في المجال الاجتماعي والفضاء الافتراضي الذين يستطيعون وأيديهم مفتوحة يتحملون مسؤولية في هذا المجال، فلا يدعوا أن هذه الحمية الدينية والحساسية تتبدد تدريجيا وتبهت ويقل لونها تدريجيا. ويجب أن نعلم أيضا بأن تصور أن هذه المبادئ بالنسبة للشعب تأتي بالمنفعة، هذا هو يتعارض مع الإنصاف. نحن في بلدنا على مدى 42 عاما، فأينما حققنا نجاحا وكان نشاطنا موفقا وكانت أيدينا مفتوحة، فإنها كانت في الوقت الذي دخل فيه الأشخاص الثوريون بعملهم الدؤوب وحققوا تقدما فيما يتعلق بالتقدم الازدهار العلمي والتقدم الصناعي والفني وكذلك التقدم السياسي والأجزاء المجلات المختلفة. عندما تواجد الأشخاص الواعون والثوريون والمؤمنون عندما نزلوا إلى الساحة، فإننا تمكننا من تحقيق التقدم، وأينما فشلنا فنجد أيادي المنتهزين وكذلك الاستقراطيين والنظرات غير الثورية هي التي كانت تحكم في تلك الفترة والتي جعلت بأن التقدم لا يحدث. لذلك فإن الالتزام بأثور ومبادئ الثورة بكل تأكيد هو من أهم المستلزمات وأدوات تقدم الثورة والشعب والبلد. وهذا هو توجيه وتذكير التذكير التالي، وهو برأيي أيضا مهم جدا، هو موضوع حفظ الوحدة في البلد. المحافظة على الاتحاد يجب أن نقلل من أسباب التفرقة. هناك اختلاف في الرأي موجود واختلاف في السلوكيات هذا موجود، ولكن لا يجب أن ندع هذه الأمور أن تتبدل إلى المواجهات وتضر بالانسجام الشعبي العام. فلا يجب أن يتضرر، ولا يجب أن ندع هذه الاختلافات أن تتقدم وتبلغ الثروة. وطبعا بأن الأشخاص يقفون بشكل طبيعي أمام الثورة، والثورة لا يجد بدا بالوقوف والتصدي لهم، ولكن مرة أخرى فإن هناك اختلاف في وجهات النظر وفي السلوكيات. فمثل هذه الاختلافات هذه يجب أن لا تؤدي إلى تضعيف الانسجام الوطني، أي أن القرار الجماعي للدفاع عن البلد لتقدم البلد من أجل بث الأمل في قلوب شباب البلد، هذه الأمور يجب أن تبقى وتتعزز. وهنالك أعداء، يجب أن نأخذ بالنظر الاعتبار بأن بين أعداؤنا في العالم هناك أعداء متخصصون في بث الفرقة، متخصصون في بث التفرقة وفرق تسد. هذه الأمور القديمة التي ترتبط بها لا، وهم يجيدون هذه الأعمال، يجودون بث التفرقة. والإنسان يرى بأنه أينما تمكنوا قاموا بهذه الأعمال ونجحوا في ذلك، ومنها بث الخلافات الدينية بين الشيعة والسنة. فلا يجب أن ندع بأن هذه الأمور أن تحدث وتتقدم في البلد. في بلدنا هناك سنة وشيعة عاشوا بسلام ووئام على مر السنين دون مشاكل. ربما كانت لدينا مشاكل ومواجهات بين القوميات المختلفة في البلد، ولكن لم تكن لدينا أي خلافات بين السنة والشيعة في البلد. ويجب أن لا يحدث ذلك لكي لا توجد ذريعة للأعداء، والحمد لله لم يحدث ذلك. ولكن يجب أن ندع ويجب أن نراقب لكي نمنع مثل هذه الكلوم. فبينما أحد مثلا يبدي كلاما خاطئا ويبدي نظرا خاطئا، فيجب أن لا نتابع هذه الأمور ولا نستمر في انتقاده، ويجب على الجميع أن يحافظوا على هذا الانسجام الوطني وفي العالم الإسلامي. أنتم انظروا الآن في العالم الإسلامي، فإن موضوع حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وموضوع الحكومة الإسلامية الإيرانية ولواءه لواء التشيع، ولكن في البلدان الإسلامية التي يتواجد فيها أهل السنة فأنهم تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فأنهم بشدة يبدون رغبتهم ومحبتهم وتأثيرهم وتعاونهم ومساندتهم، نلمس منهم من مختلف البلدان المختلفة من شرق آسيا إلى غرب أفريقيا. هناك الكثير من الذين يكنون المحبة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهم ليسوا شيعة، لذلك في العالم الإسلامي اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مظهر للإسلام ومظهر للأمة الإسلامية ومظهر لسيادة الأمة الإسلامية. أنتم رأيتم، أنا قلت مثلا في الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد سليماني في البلدان المختلفة وغالبيتهم من أهالي السنة، انطلقت تظاهرات واسعة، فيجب أن لا نتصور اليوم بأننا نمتلك الحق أن نتجاهل موضوع الانسجام الوطني. وطبعا هناك تذكرات وتوجيهات تم ذكرها كثيرا، تقوية الأمل والنظرة المستقبلية، هذه أحد الأمور المهمة في وقتنا المعاصر. فهناك البعض يسعون بتضعيف الأمل في قلوب الشباب تجاه المستقبل، ويبثوا اليأس وعدم الثقة، ويرسموا آفاقا تبعث على اليأس في عيون الشباب، وعلينا أن نقوي الأمل. وهذا لا يقتصر ولا يأتي بالكلام، بل بالحركة من قبل مسؤولي البلاد ومن رجال الدولة، والحمد لله هم مشغولون بالنشاط. يجب أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، بأن الكثير من الأعمال الإيجابية يمكنهم أن تملأ قلوب الشباب بالأمل، وعندما يكون الشاب مندفعا بالأمل فإنه يبحث جيدا ويدرس جيدا وينزل إلى الساحة بشكل قوي. فيجب أن لا نجعل ولا نسمح للبعض بوساويسهم أن وفي الفضاء الافتراضي أن يبث ويقلل ويبث اليأس في قلوب الشباب. ونقطة أخرى وتوجيه الآخر هو يجب علينا أن لا ندع أن تبقى نجاحات وإنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير بارزة ومنسية. نحن لدينا في الجانب الاقتصادي مشاكل، مثلا موضوع التضخم، موضوع الغلاء، وبعض أوضاع المعيشية للشعب وخاصة الشرائح الضعيفة هي من مشاكلنا، مشاكل البنوك ومشاكل الضرائب وامثال ذلك. هذه طبعا مشاكلنا، بعض هذه المشاكل فالبعض يظهرها وكأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها أي إنجاز. نحن لدينا العشرات من الإنجازات والنجاحات في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، وأنا في الخطوة الثانية للثورة أشرت إلى بعض هذه النجاحات. فيجب علينا أن نبرز ونضخم هذه الإنجازات والنجاحات ونتحدث عنها ونذكر بها الشعب. لذلك هذه أيضا إحدى النقاط التي يجب أن نهتم بها. ونقطة أخرى في موضوع الشعبية، والحمد لله فإن الحكومة التي استلمت الأمور علاقتها مع شعب جيدة، تذهب بين شرائح الشعب، تتواجد بينهم، وهذه الخطوة الشعبية والانتماء الشعبي يجب أن نكمل هذه الحركة. أولا يجب أن تستمر، فالبعض يشكك في هذا الأمر، أيضا يجب أن لا نعي لهم أي أهمية ونواصل تواجدنا بين الشعب ولو أنه يثير المتاعب بالنسبة لرجال الدولة، وهو ليس بالأمر الهين، ولكن هو، ولكن هذا الأمر مؤثر جدا يجب أن يستمر. وثانيا الوعود التي تطلق للشعب يجب أن تنفذ وتطبق بموعدها، ولكي يعلم الشعب بوجود جدية في القرارات. وبعض إذا حدثت بعض الأمور لم نتمكن من تحقيق الوعود بسبب عدم وجود الإمكانات، يجب أن نوضح للشعب. فالشعب الذي أطلقنا لهم هذه الوعود يذهب نذهب إليهم ونوضح لهم بشكل سريع أسباب العجز وأسباب عدم تحقيق هذه الوعد، وهو إذن العمل بالوعود. والأمر الآخر هو يجب الأساليب التي نستلهمها من الشعب ومن أصحاب الرأي وأصحاب الفكر. بعض الأحيان فإنهم يبينون بعض الأفكار في المجالات المختلفة لرجال الدولة والمسؤولين، ويجب أن نهيئ آلية ومنظومة الاستفادة من هذه الآراء، وفي الحقيقة أن نجعل الشعب مشاركا في عملية اتخاذ القرارات في البلاد. هذا أولا. وأيضا استخدام الطاقات الشعبية، كيف يجب أن نستخدمها؟ أيضا يجب أن نهيئ آلية لكي نجعل الشعب مشاركا في الخطوات وفي اتخاذ القرارات. فهناك الكثير ممن لديهم رغبة في دعم الدولة والحكومة ومساعدتها في المجالات المختلفة. يجب أن نحدد الطريق ونحدد الآلية للاستعانة ولإيجاد حلقة وصل بين الشعب ورجال الدولة. يجب أن نجلس، وهذا بحاجة إلى دراسة وإلى فكر وإعداد آلية، وأيضا استخدام الطاقات الشعبية للإشراف العام على البلاد. نحن في أرجاء البلد، هنالك أمور من الفساد الإداري الشعب يراه ربما يخفى عن أعين رجال الدولة، فالشعب يرى هذا الفساد. فيجب استخدام طاقات الشعب في هذا المجال لتسليط الضوء على مكامن الفساد. لذلك فإن موضوع وسمة الشعبية للحكومة أمر مهم، ويجب على الحكومة أن تستمر وتواصل كما أسلفت. وبشكل عام في مواجهة هذه الوصايا والتوجيهات التي وجهها للشعب، فإن مسؤولين المحتملين للبلاد يجب أن يعتبرون أنفسهم مسؤولون بكل طاقاتهم. وما أشاهده اليوم هو أن الحمد لله فإن الحكومة تسعى وتبذل جهدها، والمسؤول المحترمون من المسؤول الأول إلى الكوادر الإدارية يبذلون جهودهم بشكل دؤوب، وهذه الزحمات إن شاء الله تحظى ببركة الله سبحانه وتعالى. وهذه الجهاد يجب أن يتواصل وأن يخلصوا النية في العمل للشعب الله سبحانه وتعالى. فالباري سبحانه وتعالى سوف يبارك هذه الجهود، وأسأل الباري سبحانه وتعالى أن يوفق الشعب الإيراني في كافة الميادين والسوح، وينصره على أعدائه، وأن يجعل الروح الطاهرة لإمامنا الجليل مسرورة عنا، وأن يحشرها مع أوليائه الطيبين الطاهرين لكي نكون مرفوعي الرأس أمام إمامنا الراحل وشهدائنا الأبرار، وأن يحشر شهدائنا الأبرار مع أوليائه الصالحين. ومرة أخرى أحيي و الحاضرين في هذا الاجتماع، أحييهم وأسأل الباري سبحانه وتعالى أن يشملهم بلطفه وبركاته إن شاء الله.
إذن مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قم ضد النظام الملكي السابق.
ثمن كلامك ألف حساب. تاهت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك اول متهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون اكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في دكتال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابه لا تغتاب.